بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم وجماعة رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا ومشايخنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم. قال الحادي عشر أن يتقدم إلى المدرس في حضور موضع الدرس ولا يتأخر إلى بعد جلوسه وجلوس الجماعة، فيكلفهم المعتاد من القيام ورد السلام، وربما فيه معذور فيجد في نفسه منه ولا يعرف عذره. سابق إلى حلق العلم قدم سألها. وقد قال السلف من الأدب مع المدرس أن ينتظره الفقهاء ولا ينتظرهم، أي ما يأتي المدرس إلا وإذا بجميع الطلاب قد حضروا. قال وينبغي أن يتأدب في حضور الدرس، بأن يحضره على أحسن الهيئات وأكمل الطهارات. وكان الشيخ أبو عمرو يقع من يحضر من الفقهاء الدرس محففا بغير عمامة، أي حاسر الرأس، كان من إذا حضر درسه بدون عمامة عقبه، أو مفكك إزاره الفرجية، ثوب واسع طويل الأكمام، قال يتزيى بعلماء الدين محدث. قال ويحسن جلوسه واستماعه وإراده وجوابه وكلامه، ويحسن جلوسه واستماعه وإراده وجوابه وكلامه وخطابه، ولا يستفتح القراءة والتعوذ قبل المدرس. وإذا دعا المدرس في أول الدرس حاضرين على العادة أجابه الحاضرون بالدعاء له أيضا. وكان بعض أكابر مشايخ الزهاد الأعلام يزبر تارك ذلك ويغلظ عليه إذا لم يؤمن بعد دعا لهم ودعوا له، ويتحفظ من النوم والنعاس والحديث والضحك وغير ذلك مما تقدم في أدب المتعلم، لأنه إذا حضر الدرس يحذر من النعاس والحديث يتحدث مع صاحبه والضحك، هذا قد مر معنا. قال ولا يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله والله أعلم إلا بإذن منه، ولا يتكلم في مسألة أخذ المدرس الكلام بغيرها، ولا يتكلم بشيء حتى ينظر فيه فائدة وموضع. قال ويحذر الممارة في البحث والمغالبة فيه، إذا وجدت عندك مسألة تصير يعني تقول ناقش في المسألة كذا وأنت قد بحثتها وهكذا، أو ضرب أقوال العلماء بعض ببعض، كنت تسأل مثلا في مسألة فإذا أجاب المدرس أو الشيخ أو العالم وتقول لكن قد قال العالم الفلاني كذا، وتبسط من الأدلة من أجل أن يقال أنك ما شاء الله قد استفدت بذلك، ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض وطرق. قال ويحذر المماراة في البحث والمغالبة فيه، فإن ثارات نفسه ألجمها بلجام الصمت والصبر، إن ثارت النفس لهذا الأمر يصبر. بل قد ذكر عن بعض السلف أنه كان إذا رأى إعجابا من المستمعين له وتأثرا وضع المنديل على أنفه فقال إني مسكون وينصرف، خوف إنه رأى تأثرا من المستمعين. وهكذا قد ذكر عن ابن لحام وغيره أن ذات مرة اجتمع الفقهاء في مسألة، وقد ذكرنا لكم هذه قبل، يتناقشون في مسألة، اجتمع الفقهاء في مجلس واسع كل يدلو بما عنده من العلم في هذه المسألة، وهو ساكت لم يتكلم أبدا ابن لحام في ذلك، فكان بعض طلابه يصوب النظر إليه وهو لم يتكلم حتى انصرفوا من المجلس، فقال له بعض الطلاب يا شيخ ألم تكن ألفت بذلك وكتبت فيها وأنت القائد بذلك لها؟ قال نعم إنه كان لله، وأخشى إن خطت بذلك أن يكون ليس لله، إنه قد بسط المسألة، ولا شك أن من ألف في فن فتجد عنده أفضل من غيره في ذلك، فيقول كان ذاك لله فأخشى أن يكون ليس لله إذا ذكر، إنه سيسكتهم، قد بسط المسألة وبعدها من هنا وهنا فترى فيه يعني عنده من القوة ما لا عند غيره، هذا بالأصل، ومع هذا سكت خوفا من أن يكون ليس لله. وكم وإعجاب الإنسان بنفسه مصيبة في مسألة أو في أي شيء من الفنون، لا تعجب قد ربما تحرج في أدنى مسألة يفهمها صغار طلاب العلم. وذكرت لكم مرة مسألة عن بعض الفقهاء ابن الأنباري أو غيره، أن ذات مرة قال ما هو ابن الورد ابن الأنباري أو غيره هكذا بهذا الاسم، قال كان ذات مرة جالس على مجلس القضاء تحديث، فرأى الناس حوله الله فقال من مثلك، من يوازيك بالفقه، حدث مع نفسه قل من يوازيك بالفقه، قال فبعد أن انصرف الناس من الدرس رأت امرأة عجوز كأنه في خارج الدرس، فقالت يا فقيه ما تقول في حكم حيض المرأة كذا وكذا، قال فسكت كأني لم تمر معي المسألة قط، فقال لو بعض طلابي أليس كذا وكذا، قال بلى، ثم قال لهذه المرأة هو كما قال، قالت أنت إذن ما أجلسك على الكرسي، فهذا هو أحق بك منك، انظر امرأة عجوز مجرد قال من يوازيك بالفقه. الإنسان مهما رزق من أثر العلم النافع على أن الإنسان كلما زاد من امرأة أنه لا شيء، لا أحد يفوقه في ذلك أو ليس هو بأفضل من أحد. قال رحمه الله لما روي عنه صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، صحيح لغيره، فإن ذلك أقطع لانتشار الغضب وأبعد عن منافرة القلوب، ويجتهد كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه، هذا أعظم، فإن القلب إذا طهر كان نفعه أعظم وقبوله للخير أعظم، هذا شيء معلوم. أنت الآن كما مثلت أو ممثل عندي نظارة مثلا، لو كان الآن فيها شيء من الغبار قد لا أستطيع أن أنظر النظر الصائب المراد، وكلما تراكمت عليه الأوساخ الأوساخ ضعف عند النظر، كلما جلى وصفت كان النظر ثاقب، وهذا شيء معلوم. وقد ذكر عن بعض السلف أنه دخل إلى بعض العلماء في هلال رمضان قال رأيت الهلال، فأتى الفقهاء فقالوا إنه إنا لم نره جمع منهم، فقال له القاضي أو الحاكم في ذلك الوقت أخرج مرة أخرى، فخرج فرأى، فعاد قال بل رأيته مرة أخرى، وقال لأولئك اخرجوا، فخرجوا فنظروا فلم يروا، فخرج معه الحاكم بنفسه، قال هل تره الآن؟ قال نعم، قال امسح على عينه، فمسح على عينه، قال انظر هل ترى؟ قال لا، وكانت شعر بيضاء قوس على عينك أن الهلال. انظر، فالقلب كذلك ولا مرية في ذلك، أن القلب إذا تراكمت عليه عمي عن الحق، يرى حق حقا واضحا جليا، إلا أنه يأتي الشبه من هنا وهنا، وكلما صفى القلب كلما كان قبوله أعظم وأنفع، قبول تحمل وأدى، كلما صفى القلب من الذنوب والمعاصي كان التحمل أوسع وأطهر لقلبه، وكذلك في الأذى ترى النفع أعظم، وإن كنت قليل العلم لا تنظر إلى كثرة علمك، لا شك أن كثرة العلم خير عظيم، لكن الإخلاص وصفاء القلب له شيء عظيم. الغاية من علمك ومن تعليمك أنك لا تريد أن تشهر، تريد أن ترفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين، أبشر والله وبالله وتالله سينفع الله عز وجل بك، ولعلك تكون مرجع من حيث لا تشعر. إذا كانت هذه الأمنية وهذه الغاية وهذا هو المراد، أنك تريد فقط أن ترفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين، تريد نشر الدين، يقول عنك من قال ولا تريد ثناء الناس، كلما أثنى عليك شخص رأيت أنك لا تستحق ذلك وأنك أحقر مما يذكر، أبشر بالخير. انظر ماذا يذكر هنا، طهارة القلب صاحبه وحلوه عن الحقد وأن لا يقوم به في نفسه منه شيء. إذن التصفية بين الأخوة أخيه هذا شيء مهم يا أخوة. شيء أنا لو قلت لكم كيف لو رأيتم طالب علم يحمل حقدا على أخيه، لو قلت لكم هل هو عامل بعمله بعلمه، ستقول لا. أنت تحفظ القرآن وأنت الخطيب وأنت المحاضر وأنت المدرس وتحمل على أخيك المسلم كيف السلفي تحمل عليه من الحقد والبغضة والغل عليه، أي علم إذن تحمله؟ أين أدلة العفو؟ أين أدلة الصف؟ أين أدلة الأخوة؟ أين أدلة كظم الغيظ؟ وهكذا في غيره. وإن كنت محقا لا شك أن الحق حق لك، لكن هناك أرفع، فالعفو أعظم من حمل حقك. وكما أنك تقول سأريد من حسناتي يوم القيامة، لا شك أنك ستنال من الأجر في الدنيا، بل ألا الله جل وعلا أن يتجاوز عنك بتجاوزك عن أخيك. لا شك إذا كان إنسان أرتقي المنبر وفي قلبي على فلان وفلان وفلان، النفع قليل إن وجد، لأنك تعظ ما لم تعمل به. قال وإذا قام من الدرس فليقل ما جاء في الحديث، سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، واغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال كيف ختم حتى كتابه بهذا رحمه الله، قال تم كتاب تذكرة السامع المتكلم في آداب العالم والمتعلم بحمد الله تعالى ومنه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. انظر الحمد في أول كتابه وفي آخر كتابه، يرى أن كل ما أعطيه هو من الله، محض فضل الله ومنتي ليس منه أبدا، ورحمه الله. متى بدأنا في هذا؟